الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة من كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى وعلماء المسلمين. وقد تحدثنا وما زال حديث موصولا عن الأمانة، معنى الأمانة بالمعنى الشامل العام الذي بينه الشيخ رحمة الله عليه، لا بالمعنى القاصر الضيق المحدود الذي تفهمه العامة. أيه شيء الأمانة؟ واحد يديني قرشين أشيلهم لما يعوز ما أدهم له، ها؟ لا، المعنى الأمانة معناها شامل كما وضحنا. قال رحمه الله: ومن معاني الأمانة أن تحفظ حقوق المجالس التي تشارك فيها، فلا تدع لسانك يفشي أسرارها ويسرد أخبارها. من معاني الأمانة أن تحفظ حقوق المجالس التي تشارك فيها، فلا تدع لسانك يفشي أسرارها ويسرد أخبارها. بتقعد مع أصدقائك وأصحابك كل يوم، بتتجاذبوا أطراف الحديث، كل واحد بيقول عنده ويفضفض وبيطلع. الحديث الذي يجري في هذا المجلس أمانة، لا يجوز لك أن تنقله، ولا سيما إذا كان مثلا إنسان من الجالسين بينه وبين فلان الغائب خصومة وشحناء، فيعني من ضيقه تكلم عليه مثلا بكلام لا يجوز أن يقال، فلا يجوز لك نقل الكلام. فهذه النميمة التي حرمها الإسلام وبيننا من موجبات عذاب القبر وتمنع دخول الجنة، لا يدخل الجنة نمام. ومر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يستنزي من بوله، وما الآخر فكان يمشي بالنزب النميمة. فخلي بالك، المجالس بالأمانة، لما تجلس مجلس كل ما تسمعه أمانة، يبقى تقوم من المجلس وتنسى كل شيء حصل، لا تنقل شيئا سمعته في هذا المجلس. فكم من حبال تقطعت ومصالح تعطلت لاستهانة بعض الناس بأمانة المجلس وذكرهم ما يدور فيه من كلام منسوبا إلى قائله أو غير منسوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. أمانة يبقى الأسرار، أخوك صديقك حبيبك عايز يسر لك بكلمة، ما هو أنت صديق وأخوه، حيتم من على أسراره غيرك، فلما يسر لك بكلمة وتنقلها فين الأمانة؟ لما تطلع على أسرار أخيك وأحوال أخيك وشؤون البيتية والمنزلية وأحوال أهله وبعدين تحدث بذلك، فين الأمانة؟ فين الأمانة؟ وحرمات المجالس تصان ما دام الذي يجري فيها مضبوطا بقوانين الأدب وشرائع الدين، وإلا فليست لها حرمة. وعلى كل مسلم شهد مجلسا يمكر فيه المجرمون بغيرهم ليلحقوا به الأذى أن يسارع إلى الحيلولة دون الفساد جهد طاقته. يبقى حرمة المجالس ما دام كل ما دار فيها من مشروع مش حرام، لكن مجلس جلست في مجلس وسمعت الناس يدبرون لفلان تدبيرا، يمكرون به مكرا، يكيدون كيدا، سمعت فلان عايزين يسرقوا بيت فلان، عايزين يقتلوا فلان، عايزين يعتدوا على حرمة فلان، دي مش أمانة بقى، ده هذا ضرر لابد أن يزال، ضرر لابد أن يزال، فلابد أن تسعى في إزالته بأي طريقة ممكنة. والعلاقات الزوجية في نظر الإسلام لها قداستها، فما يضمه البيت من شؤون العشرة بين الرجل وامرأته يجب أن يطوى في أستار مسبلة فلا يطلع عليه أحد مهما قرب. والسفهاء من العامة يثرثرون بما يقع بينهم وبين أهلهم من أمور، وهذه وقاحة حرمها الله، أن يجلس الناس فيتفكهون ويتندرون وكل واحد يتحدث بما فعل مع أهله ويتباهى بذلك كما يفعله الشباب وغيرهم، كل يجلس يتحدث بما فعل بأهله، فهذه وقاحة وسفاهة وبذاءة. وكذلك النساء يجلسن يتحدثن بما يكون بينهن وبين أزواجهن، هذه أيضا وقاحة وسفاهة وثرثرة. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، يعني سكتوا، فقالت أسماء: إي والله يا رسول الله، إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعل، الرجال يتكلمون بما يفعلون والنساء يتكلمن أيضا بما يفعلن. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون. هذا الفعل الذي أباحه الله تبارك وتعالى للأزواج، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أنت تفعله في أضيق الحدود والأماكن وتغلق الأبواب وتلخي الستار، فأنت في بيتك، فلماذا تستتر وقت الفعل ثم تحدد به كأنك تجعل من يسمعه يراه؟ لماذا؟ السفهاء من العامة يثرثرون بما يقع بينه وبين أهله من أمور، وهذه وقاحة حرمها الله. ومن الأمانة ما يفهمه العامة بقى، الودائع، واحد يشيل عندك قرشين أو حتتين ذهب، دي أمانة، لما يطلبها لازم يرجعها. يقول الشيخ رحمة الله عليه: والودائع التي تدفع إلينا لنحفظها حينا من الدهر ثم نردها إلى ذويها حين يطلبونها هي من الأمانات التي تسأل أيها الإنسان عنها. وقد استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليسلم المشركين الودائع التي استحفظها، هم سموه ايه؟ الصدق الامين. كان كل واحد عنده قرشين خايف عليهم ويحطهم فين؟ شيلهم عند محمد صلى الله عليه وسلم. شوف امانة النبي عليه الصلاة والسلام. جماعة اخرجوا اصحابه من ديارهم واموالهم وهموا بقتله في الليلة اللي هم جاءوا واجتمعوا ليقتلوه وهو مهاجر، قال الفلوس بتاعته لازم ارجعها له. يا علي تعالى نم في فراشي، ولما تصبح ادي معاك كشف هو بالاسماء، فلان لي 10 وفلان 20 وفلان 30 وفلان 5، ترجع الودائع للمشركين الذين حاربوه وآذوه واضطهدوه وحملوه على الخروج من مكة، أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه، يرد إليهم الودائع. مع أن هؤلاء المشركين كانوا بعض الأمة التي استفزته من الأرض واضطرته إلى ترك وطني في سبيل عقيدته، لكن الشريف لا يتضع مع الصغار. الإنسان الكبير ما ينزلش نفسه مع الصغيرين، تخليك كبير. يقول ميمون بن مهران: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم.
ثم يقول الشيخ رحمه الله محذرا من تضييع الأمانة، واعتبار الوديعة غنيمة باردة هو ضرب من السرقة الفاجرة. واحد يقول لك والله أنا مسافر ما فيش حد في البيت وعندي قرشين خايف عليه، لو سمحت أديك بس القرشين دول لغاية ما أرجع من سفر إن شاء الله بالسلام، يرجع يطلبك ما فيش، لأنه لا كتب عليك ورق ولا شاهد عليك شهود. اسمع لتعرف إن الأمانة اللي أنت جحدتها وأنكرتها ولم تردها في الدنيا هترجعها يوم القيامة. بس هترجعها إزاي؟ اسمع، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يعني المجاهد إذا خرج للجهاد في سبيل الله ثم استشهد يغفر الله له الذنوب كلها إلا الأمانة، إلا الأمانة. قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فلان كان شايل عندك أمانة، الشهيد، الشهيد اللي ضحى بحياته في سبيل الله، يوم القيامة يقول له كان فلان حاطط عندك أمانة وانت ما رجعتهاش، أدي أمانتك. فيقول: يا ربي كيف وقد ذابت الدنيا، أنا هرجع الأمانة إزاي وما إحنا خلاص بقى الدنيا انتهت. فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، وما أدراك ما هي، نار إيه؟ حامية. انطلقوا به إلى الهاوية فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه. فلان كان مديك القرشين في إيه؟ في شنطة صغيرة، في شنطة كبيرة، في ظرف أبيض، في ظرف أحمر، في ظرف كذا، تمثل له الأمانة كهيئتها يوم أخذها، فيهوي فيعرفه فيراها فيعرفها، يبص في النار كده يقول بص كده شوف هي دي أمانتك، إيه هي دي الأمانة، فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه ويطلع عشان يرجعها عشان يخلص، حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال ابن مسعود: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها. قال: وأشد ذلك الودائع. أشد الأمانات واحد يدق قرشين تمنك عليهم بعد يقول لك هات تقول له ما فيش. قال: راوي الحديث فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ يعني من واحد من سمعه هذا الكلام مسعود استغرب ومتعجب يعني، فراح لابن البراء بن عازب يتأكد منه. قال: ألا ترى إلى ما قال مسعود؟ قال: وما قال؟ قال كذا وكذا. فقال براء: صدق، أما سمعت الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأمانة تدعو إلى رعاية الحقوق وتعصم عن الدنايا، ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. يقول الشيخ رحمه الله: والعلم بالشريعة لا يغني عن العمل بها. عالم كبير حافظ القرآن وحافظ الكتب التسعة وحافظ 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 وحافظ، العلم شيء والعمل شيء، العلم الشريعة لا يغني عن العمل بها. والأمانة ضمير حي إلى جانب الفهم الصحيح للقرآن والسنة. الأمانة ضمير حي إلى جانب الفهم الصحيح للكتاب والسنة، فإذا مات الضمير انتزعت الأمانة، فما يغني عن المرء ترديد الآيات ولا دراسة السنن. وأدعياء الإسلام يزعمون للناس وقد يزعمون لأنفسهم أنهم أمناء، ولكن هيهات هيهات أن تستقر الأمانة في قلب تنكر للحق. ولذلك عظم الله تبارك وتعالى شأن الأمانة فقال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا مش متعلقة بالحمل، متعلقة بعدم الأداء. الإنسان حمل الأمانة ثم لم يؤدها، لم يؤدها ليه؟ إنه كان ظلوما جهولا. والظلم والجهل آفتان عرضتا للفطرة الأولى، وبلي الإنسان بجهادهما، فلن يخلص له إيمان إلا إذا أنقاه من الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولن تخلص له تقوى إلا إذا نقاها من الجهالة، إنما يخشى الله من عباد العلماء. ولذلك بعد أن قرأنا تلك الآية التي حمل الإنسان الأمانة، نجد أن الذين غلبهم الظلم والجهل خانوا ونافقوا وأشركوا فحق عليهم العقاب، ولم تكتب السلامة إلا لأهل الإيمان والأمانة. قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.